الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هذه المنازل العظيمة التي لا بد لكل عابد أو سالك، بل لكل مسلم أن ينزل فيها وأن يتعبد الله من خلالها وأن يمتلئ قلبه بها، منزلة الرجاء. الرجاء في الله جل وعلا وفيما عنده سبحانه وفي ثوابه وجنته وفضله وكرمه. والرجاء حاد يحدو القلوب إلى علام الغيوب، ويسير بالنفوس إلى الدار الآخرة. والرجاء أمل عظيم في القلوب يعينها على السير إلى الله، ويطيب لها هذا السير ويسهله. وسيكون الكلام في هذا اللقاء حول منزلة الرجاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. المراد بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون القرب منه والوصول إلى رضاه. قال: فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه. مقامات الإيمان التي عليها بناء الإيمان ودعائم الإسلام والإيمان: الحب والخوف والرجاء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. دعونا نقف وقفة يسيرة عند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبل هذا قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، أي من دون الله، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون، الضمير محذوف، أولئك الذين يدعونهم أي الذين يعبدونهم مع الله ويسألون منهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وطلب الحاجات، هم أنفسهم يتقربون إلى الله، وهم أنفسهم عبيد لله يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يطلبون القرب من الله ونيل رضاه، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يقول في الهامش إنه وجد على هامش المخطوط: الوسيلة إلى المسمى هي الأسماء الحسنى الشاملة للنعوت والصفات العليا التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة العظمى بالتنزيل الأعلى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بالأسماء تفهم جدا ليكون ذلك منه به إليه، وإلا فلا. وصلى الله على الاسم الأعظم محمد المصطفى. ولا أدري لمن هذا الكلام ومن قائله، وهل المراد به ابن القيم كتب هذا على الهامش أو بعض النساخ أو شخص آخر، الله أعلم، ما عندكم. نعم، المهم أن قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا واطلبوا إليه القربة التي توصلكم إلى رضاه، القربة والسبب الذي يوصلكم إلى رضا مولاكم جل في علاه. وباختصار أشير إلى مسألة، وهو أن كلمة الوسيلة والتوسل لها في استعمالات الناس بحسب علمي ثلاثة أنواع: استعملها الناس قبل الإسلام، أعني أهل الجاهلية، استعملوها في عبادة غير الله، كما قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وسيلة، جعلوهم وسائل بينهم وبين الله، كما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا استعمال الوسيلة والتوسل عند أهل الجاهلية. والاستعمال الثاني استعمال الصحابة والتابعين بطلب الدعاء من الرجل الصالح، طلب الدعاء من الرجل الصالح، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبيك، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، فاسقنا. ثم طلب من عباس أن يدعو الله جل وعلا، والمراد بهذا طلب الدعاء، طلب الدعاء كنا إذا قحطنا أو أجذبنا توسلنا بنبيك، أي طلبنا منه أن يدعو الله يدعوك لطلب السقيا، وهذا هو الجاري في استعمالهم. والاستعمال الثالث عند المتأخرين المراد به التوسل بالجاه، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين من الصحابة وغيرهم، وهذا لم يجري عليه العمل، ولا أعرف من قال به من الصحابة أو التابعين. وإذا كان المراد به التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بمحبته واتباعه والاقتداء به، فهو توسل مشروع باتفاق العلماء. إذا قلت اللهم أني أتوسل إليك بنبيك أن تستجيب دعائي، وتريد وتقصد أتوسل إليك وأدعوك بإيماني بنبيك ومحبتي له واتباعي له واقتدائي به، فهذا مشروع باتفاق. وأما إذا كان المراد بقولك أتوسل إليك بجاه نبيك، فهذا كما ذكرت لكم لم ينقل عن الصحابة أو التابعين، وإنما ذكره بعض المتأخرين، واختلف فيه العلماء بين مبيح له وبين مانع منه. وبما أنه لم يرد في الكتاب والسنة ولا في فعل الصحابة والتابعين، فالأقرب عدم استعماله، لأن الاقتداء بالسلف الصالح عصمة ونجاة، والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. طيب، قال: فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كل ذلك إخبار عن عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين أنهم يرجون لقاء الله، وهذا يتضمن أنهم يرجون الله ويرجون جنة الله. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا فيه الحث على أن تظن بالله خيرا، وأن تظن به برا، وأنه يغفر الذنب وإن عظم، ويعفو عن السيئات وإن كثرت، وأنه كريم جواد عفو غفور رحيم سبحانه. حث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان الظن بالله. وسيأتي بعده أن الله عز وجل يكون عند ظن عبده به. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أو يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهذا واضح في ترغيبك أن تظن بالله خيرا، وأن تظن بالله كل بر وتقوى توفيق وإعانة. وهذا لا يمنع أن تكون في نفس الوقت خائفا منه، أن تكون في نفس الوقت مع إحسان الظن به وأنه لا يفعل بك إلا الخير، لا بد أن يصحب هذا الخوف من مكر الله، والخوف من عقاب الله، والخوف من أن تنقلب عليك أعمالك السيئة وذنوبك وخطاياك وتقصيرك، أن تنقلب عليك آثارها وأن تأتيك عقوباتها، فيبقى المؤمن خائفا وجلا مع إحسان الظن بالله. ولذلك جاء عند مسلم في حديث أبي ذر القدسي المشهور الذي قال في آخر ألفاظه، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذه التوفية، توفية العمل، تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه فضل الله الواسع، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، أي فليرجع عليها باللوم، فإن الشر قد جاءه من نفسه، أي بسبب كسبه وعمله وذنبه. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وأن يعاملنا بفضله لا بعدله، وأن يعاملنا بما هو أهل ولا يعاملنا بما نحن أهل. قال: الرجاء. الآن سيدخل في تعريف الرجاء. قال: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى الدار الآخرة، حاد يحدو القلوب إلى الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. تعرفون الحادي؟ ما هو الحادي؟ ها؟ الذي ينشد، نعم، الذي ينشد للإبل حتى تسير، وكذلك لغيرها. فالرجاء بمثابة هذا الحادي، يسهل الطريق ويخفف من وطأة وشدة وعناء السير إلى رب الأرض والسماء. وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل هو الثقة بجود الرب تعالى. والفرق بينه، أي الرجاء، والفرق بينه وبين التمني يكون مع الكسل. عندكم شيء آخر؟
التمني يكون مع الكسل.
سبحان الله، محذوف أنا من عندي هذا، شعرت به. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض، كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. وهذا مثل حسي واضح، يتمنى أن عنده أرض وأنه يزرع فيها، أما الثاني عنده أرض يزرعها ويشقها ويضع البذر فيها وينتظر النتاج. قال: ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. الرجاء لا يصح إلا مع الأمل. لماذا؟ لا، تقدم معنا الحديث حول الخوف بتفاصيله، والمحبة لم تأتي بعد، فعلى كل لا يمكن استعراض هذا، فالله المستعان. قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. والله ما أعرفه، ولم يترجم له هنا. يبدو أنه أحد الصالحين أو أحد المستغلين بعلم السلوك أو نحو ذلك، هو دائما ينقل عن العباد والصالحين والعارفين كما يقال. وهذا يشبه ما يتعلق بتعريف الإيمان، وأنه ليس فقط أمور في القلب وأماني في النفس، كما قال الحسن البصري، وبعض الناس يخطئ وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل، هذا هو الإيمان. قال: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم. نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله. رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. إذن رجل أطاع وعمل بطاعة الله وهو يرجو ثواب الله، ورجل آخر عصى وتاب ويرجو مغفرة الله. والثالث: رجل أو رجاء رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. الله المستعان. وللسالك نظران: السالك طريق الآخرة، العابد الذي يسير إلى الله راجيا فضله، خائفا من عقابه، متعلقا به قلبه، له نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف. انتبه الآن، يعطيك آثار في الداعي إلى الخوف والداعي إلى الرجاء. أولا قال: في حال سيرك إلى الله لك نظران. أولا تنظر إلى نفسك وعيوبك وآفات عملك وتفريطك وتكاسلك وتهاونك في طاعة الله. قال: هذا النظر يفتح عليك باب الخوف. ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. فلاحظ الآن من أين ينبعث الخوف ومن أين يأتي الرجاء. إذا نظرت إلى نفسك خفت الله، وإذا نظرت إلى سعة فضل الله وكرمه أملت وطمعت في الرجاء. ولهذا قيل في حد الرجاء، أي في تعريف الرجاء، هو النظر إلى سعة رحمة الله. وقال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا وتمام عفوه عنه في الآخرة. ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، يعني إذا جاءه إحسان الله جل وعلا وملأ عليه أركانه وكثرت آلاء الله عنده شكر الله، واستصحب مع شكره الرجاء. الرجاء في ماذا؟ قال: راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا وتمام عفوه عنه في الآخرة. واختلفوا أي الرجاءين أكمل، أو اختلفوا في أي الرجاءين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه، أو رجاء المذنب المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه، أيهما أكمل؟ قال: فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه، الاجتهاد والطاعة وهو أقرب إلى نيل ما يريد، وطائفة رجحت رجاء المذنب أي التائب لأن رجاءه مجرد عن علة، لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب. انظر، الأول يعمل الصالحات، يجاهد في الطاعات، يسابق في المرضات، يرجو ثواب الله. هم قالوا هو أكمل، لماذا؟ قال: لقوة أسباب الرجاء، وهو أنه على طاعة بعيد عن المعاصي. فهنا إذا استمعت قلت صحيح، لكن إذا جاءك القول الثاني عند الطائفة الأخرى وقالوا: لا، رجاء المذنب التائب أكمل، لماذا؟ قالوا: لأن الأول عنده علة، وهي أنه يرى عمله ويرى طاعته، أما هذا فقد تجرد عن علة رؤية العمل لأنه يرجو المغفرة من ذنوب ارتكبها، قد استصحب الحياء والخجل والخوف، مقرون بذلة رؤية الذنب، بذلة رؤية الذنب. أما الثاني ليس فيه. على كل، في هذه الأبواب أو في هذه الاختلافات قد لا يكون الترجيح راجعا إلى نفس الفعل. ما نقول مثلا لا رجاء المحسن أكمل، إنما يرجع الترجيح والله أعلم إلى الأتقى والأقوى إيمانا، أيضا إلى ما امتلأ به القلب بالنسبة لهذا أو ذاك. فإذا كان قلب المحسن قد امتلأ بحقائق الإيمان وقوي في قلبه وكان أكمل إيمانا وأصدق في السير والطلب، كان رجاءه أكمل. وهي تشبه مسألة أخرى، وهي أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لو تقرأ ابن القيم رحمه الله في المدارس ويسرد لك أدلة من فضل الغني الشاكر قلت هذا هو الحق. فإذا جاءك بأدلة من قال بتفضيل الفقير الصابر قلت هذا هو الحق. لذلك مثلا قد تقول الغني الشاكر ينفق ويحسن ويتصدق ويعطي ويفرج الله به كروبات ويستر به أسر وعائلات وتعدد. طيب، لكن لا تنسى أنه يستمتع بحياته والغنى، وإذا اشتهى شيئا ناله. أما الفقير فإنه يعاني من الشدة واللأواء والحاجة والضيق، إذا اشتهى شيئا يموت كمدا ولا يناله. فقد تقول هنا لا، هذا أكمل لأنه أشد ولأنه أعظم أجرا، لأن الصبر أجره عظيم. فتبقى هنا في يعني مضيق. ولذلك رجح شيخ الإسلام ابن القيم في هذا الباب أن أفضلهما أتقاهما، الأتقى والأقوى إيمانا هو الأفضل. قد يكون الفقير الصابر أفضل إذا قويت فيه حقائق الإيمان والصبر والتعلق بالله والاحتساب، وقد يكون الغني الشاكر أفضل كذلك إذا قويت فيه حقائق الإيمان إذا كان نفعه متعديا وإلى آخره. لكن الغالب والقاعدة أن النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر. لذلك مثلا ما أحد من الناس يفضل العابد على العالم، حتى لو كان العابد أشد عبادة من العالم. قد يكون العابد متعبد صوام قوام ذاكر للملك العلام، والعالم لا يصوم ولا يقوم، ومع ذلك العالم أفضل. فضل الله يؤتيه من يشاء. ليش؟ النفع المتعدي. لذلك جاء في الصحيح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضلي على أدنى من الصحابة. فلذلك لما كان النفع متعديا وساريا ومنتشرا، والعالم يعلم الناس الخير ويدلهم على البر ويحذرهم من الشر، فما ينفع الله به وما يثمر من نشر الخير والحث على طاعة الله والعمل بما يرضي الله أفضل من أن يتعبد المسلم عبادة قاصرة على نفسه. حتى سئل الإمام أحمد سئل رحمه الله، أحمد بن حنبل، أيهما أحب إليك، الرجل يصوم ويصلي ويتعبد أو الرجل يتكلم في أهل البدع؟ قال إن صام وصلى وتعبد هذا لنفسه، وإن تكلم في أهل البدع هذا للأمة، هذا أفضل. ولذلك علق شيخ الإسلام قال والكلام في أهل البدع من جنس الجهاد في سبيل الله. كلام ليش؟ لأنه يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينقي الإسلام من الشوائب التي تعلق به. لو سكت العلماء عن أهل البدع وما يحدثونه لاندرست معالم الإسلام وتناشت السنة وانتشرت البدع. لكن الله عز وجل يقيد من أهل العلم والفضل والإمامة من يدافع عن الشريعة والعقيدة والسنة بأن يبين الأخطاء ويحذر منها ويبين المخطئين وأحوالهم وما يجب شرعا أن يعاملوا به. فالقاعدة أن النفع المتعدي أفضل، النفع المتعدي أفضل، لكن على الضوابط المعروف. خذ هذا الكلام مع كلام أمس بأن الكلام في الآخرين في المخالفين ينضبط بقاعدتين مهمتين: العلم والعدل. المتكلم لابد أن يتكلم بعلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات. اليوم نرى أناسا يفترون افتراءات تبلغ الآفاق، ويا ليتهم يفترون على رجم عامة الناس. يأتون إلى أناس يدعون إلى الله أو يعلمون الخير، يعني قل على سبيل المثال هناك أثر لسفيان الثوري رحمه الله، أثر مشهور يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قاعدة أن البدعة أخطر من المعصية. يأتي أحد أهل العلم يقرر هذه القاعدة، يبين أن البدع أخطر، لكن أحيانا عند التطبيق ما تستطيع أن تقول أن هذه المعصية بعينها أفضل من تلك البدعة بعينها. ما أبدا، قد تقول البدعة أفضل، إنما عموما. يعني مثلا أيهما أفضل؟ شخص يشرب الخمر ويصر عليها، أو عنده بعض الأذكار المبتدعة يذكر الله بها، عنده أذكار مبتدعة أخذها عن شيخه ويذكر الله ويتعبد ويهز راسه معها؟ نقول هذا أفضل لا شك، هذا مع أنه بدعة لا شك أن أفضل من شرب الخمر، المدمن الخمر. لكن السلف لما تكلم عن هذه المسألة تكلموا من جهة أن شارب الخمر يرجى أن يتوب لأنه يعلم أن هذا حرام. أما الذي يذكر الله أيتوب من ذكر الله؟ هذه المشكلة. إذا كان يعتقد أنه يتقرب إلى الله ويتعبد وأن هذا الذكر يقربه إلى الله، كيف يتوب منه؟ لذلك من هنا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لكن ليس في الأفراد، يعني بعض الناس نقل عني أني أقول إن الذي يشرب الخمر أفضل ممن يقرأ القرآن على قبر أو على ميت. أنا جلست أتذكر، هل أنا قلت هذا في المنام؟ رأيت رؤيا؟ هل أنا هو رآني في المنام أنا أقول هذا الكلام؟ فكرت يا أخي مش معقول، مش معقول أبدا مثل هذا الكلام. يعني مسألة فيها ما فيها. لكن إذن العلم أولا والعدل، العدل. لا تقول مسلما ما لم يقله، ولا تحمل كلامه ما لا يحتمل. النفع المتعدي أعظم والنفع القاصر دونه. تعرفون عقبات الشيطان التي يغوي بها الإنسان؟ العقبات السبع سبق ذكرها. الشيطان له سبع عقبات يبتدي مع الإنسان ويتدرج معه من عقبة إلى أخرى، إن أوقعه في الأولى استراح وانتهى، فإن لم يقع في الأولى انتقل معه الثانية، وهكذا سبع عقبات. سبق بيانها وشرحها، لكن لا سبع، لكن لا معنى أن نعيدها مختصرة. العقبة الأولى الكفر والشرك. يسعى الشيطان بكل ما أوتي من قوة إلى أن يوقع الإنسان في الكفر والشرك بالله عز وجل. بأي وسيلة وبشتى الطرق، إن امتنع عنه ولم يقع في ذلك انتقل معه إلى العقبة الثانية وهي البدعة، يوقعه في البدعة والمحدثات فيزين له التعبد بغير ما شرع الله، ويملح له ويزين له أن يجتهد في عبادات وطاعات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب أي ثانية، إذا لم يقع في البدع وكان محتاطا منها بعيدا عنها انتقل معه إلى العقبة الثالثة وهي الكبائر، يزين له كبائر الذنوب والمعاصي، الزنا، الربا، الخمر، الغيبة، النميمة، الكبائر عموما الظاهرة والباطنة. إذا اعتصم بالله واحتمى به وامتنع ونجا من الوقوع في الكبائر انتقل معه إلى الصغائر وهي العقبة الرابعة الصغائر، ويزين له الصغائر ما عليك وانت إن شاء الله عندك أعمال صالحة أخرى والله غفور رحيم، يفتح الأبواب. فإذا امتنع من الصغائر ولزم الطاعة واجتنب الحرام انتقل معه إلى العقبة الخامسة وهي أن يشغله بالمباحات، بالمباحات يفتح له الأبواب للاستمتاع بالمباح ليشغله عن الخير. امتنع عن المباحات، صامد الرجل قوي، انتقل معه إلى العقبة السادسة وهي أن يشغله بالعبادة المفضولة عن الفاضلة. إذا كان هناك عبادة أجرها كالجبل صرفه عنها وثبطه عنها ودعاه إلى عبادة أخرى دونها في الفضل والأثر، من الفاضلة إلى المفضولة. طبعا نحن الله أعلم في العقبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة. طيب عجز أن يوقعه في أي عقبة من هذه العقبات، وكان هذا العبد معتصما بالله محتميا به معتمدا عليه متوكلا عليه على بصيرة وعلم، ماذا يفعل معه في العقبة السابعة؟ يسلط عليه أولياءه من الجن والإنس، يسلط عليه أولياءه من الجن والإنس يؤذونه وربما يضربونه وقد يحبسونه وقد سبحان الله. الله المستعان، حدث ولا حرج. هذه عقبات الشيطان، نسأل الرحمن أن يعصمنا منها. طيب بقي شيء يسير، يقول فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه، وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب. قال يحيى ابن معاذ يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني، أي أجد نفسي، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. اسمع، يقول يحيى بن معاذ يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال. لماذا؟ قال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها الأعمال وأحرزها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف، وقال أيضا: إلهي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. باقي كلام جميل، لكن أن المذنب يدخل دخول يعني العبيد أحسن من دخول الملك على الملك. على كل يعني الأمر مرجعه إلى ما يقوم في النفس من الانكسار والافتقار، لكن لو تأملت لرأيت أن حصول الانكسار والافتقار والذلة للقهار يكون مع الذنب أكمل وأقوى من حصوله في حال الطاعة. عرفتم فيما سبق أن الطاعة لها صولة في النفس، طاعة لها صولة لها عزة، إذا كنت على طاعة ومستمرا عليها تجد أنك ترفع أنفك، وربما قد تستهزي من حيث لا تشعر أو تسخر من بعض العصاة والمذنبين، لكن إذا اشتركت معهم في الذنب استحييت من الله أنك كست راسك ولا تترفع على أحد. فالذنب للمؤمن قد يكون أنفع منه في حال الطاعة. وعرفتم فيما سبق ولو رجعتم إليه لاستفدتم الفوائد التي استنبطها ابن القيم من آثار المعاصي على العبد، الآثار الحميدة وليست الآثار السيئة. جعل من فوائد والثمرات وبركات السيئات شيئا لا يخطر بالقلوب، أوصلها إلى 30 فائدة. طبعا هو لا يتكلم كما عرفتم عن عبد مغمس في المعاصي ولا يبالي، لا، يتكلم عن عبد مؤمن يحب الله والدار الآخرة، يسعى في مرضات الله، يقع في الذنوب. هذا الوقوع في هذه الذنوب ماذا يثمر له؟ ما الشعور الذي يشعر به؟ هنا تأتي تلك الفوائد العظيمة، فوائد يعني درر ذكرها في كتاب طريق الهجرتين. هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ، طريق الهجرتين وباب السعادتين. يقول: من ثبته الله على الطاعة كيف ينجو من العجب بالعمل؟ قال بالمعاصي. على كل، هو من تقدير الله أنه لا يمكن أن يكون طائعا طاعة مطلقة لا يعصي طرفة عين أبدا. لذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بأناس آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وذكرت لكم قديما قصة أحد العباد أنه كان يطوف بالبيت ويدعو الله، يقول: اللهم اعصمني من الذنوب، اللهم اعصمني من الذنوب، اللهم اعصمني من الذنوب. فرأى في منامه كأن قائلا يقول له: إن عصمتك وعصمت أوليائي وعبادي فلمن أغفر؟ يعني تأمل معي، إذا ما كان هناك ذنوب كيف يتحقق اسم الغفور الرحيم؟ تتعطل. كيف يكون صلة الفريضة؟ الله أكبر. صحيح. لذلك على كل إن كان العبد مستمر على الطاعة محافظا بتوفيق الله أنصحه بأمر لا ينبغي أن يفارق قلبه علمه اليقيني بأن ما هو فيه من الطاعة بتوفيق الله عز وجل. إياك أن يأتيك الشيطان ولو في لحظة ويقول أنت العبد الصالح. إذا جاءك وقال أنت وقلت نعم بلسان الحال هنا الهلاك. قل لا، هذا من فضل ربي ليبلوني. دائما استشعر دائما أن الطاعة التي أنت محافظ عليها وموفق إليها إنما هي محض فضل الله. فهنا أين العجب؟ تعجب بماذا؟ العجب إنما يدخل على الإنسان إذا غفل عن المنعم المتفضل والتفت إلى نفسه وظن أنه على شيء. ولذلك من رحمة الله بالعبد إذا حصل منه هذا الالتفات إلى نفسه أن يكسر أنفه بمعصية. معليش، قم بأمر الله قد تعجب، لكن أشعر نفسك أن الذي وفقك للرد عليه ولحواره والذي جعلك تغار أنت على الدين ولم يجعله هو إنه الله فهنا يزول عنك. معليش، ما يضرك، هو رد عليك. ايوه طيب لا، هو هذا على كل مش عجب، لان هذا واقع الحال. لكن المهم لا تلتفت الى نفسك وتنظر اليها بعين الكمال، بل ينبغي أن تنظر إلى نفسك بعين النقص والاتهام وأنها مأوى كل سوء ومنبع كل بلاء وشر. قارن نفسه بالصحابة فيجد أنه لص. ها؟ يعني لحظة، ماذا قال حسن البصري رحمه الله الإمام العابد الزاهد؟ يقول أدركت أقواما أنا في جنبهم لص. حاشاه، لكن شوف يا أخي على الصحابة، إذا كان الحسن البصري لصا فنحن ماذا؟ ها؟ محربون مخدرات. يعني بمثابة، هو ما يقصد أنه يسارق، يعني ايه، يعني ماني بشيء، بمثابة هذا التافه اللف اللي ما له قيمة. وما لك ابن دينار من تلاميذ الحسن البصري يقول ادركنا اقواما نحن في جنوبهم لصوص. يعني فعلا لو تأملت اولئك ماذا ترى؟ اما نحن فلا نملك الا ان نسأل الله العفو والعافية والمسامحة والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتوب علينا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الكائدين، وأن يدفع عنا البلاء وكل شدة ولأواء، وأن يصرف عنا السوء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ عمر الخطاب لما مر في المسجد قال ما يصعب، المسجد 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 المسج